بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريط التاسع.
وأيضا من أشراط الساعة خروج ياجوج وماجوج، وهم طائفتان عظيمتان من بني آدم، ورد أنهم يخرجون في آخر الزمان، وقد ورد ذكر لهم في قصة ذي القرنين حين وضع السبت، وأنه إذا جاء يوم القيامة إذا قرب الزمان حتى إذا جاء وعد ربي جعل عنه دكا. وهؤلاء ياجوج وماجوج عددهم كبير، ويفسدون في الأرض، يأكلون الطعام ويشربون المياه، حتى مياه البحار أحيانا يشربون ويوضون الماء. هؤلاء اليوم يأجوج ومأجوج إذا أثبتوا في الأرض يكون عيسى موجودا بين أظهر الكفر. فيأتي المسلمون إلى عيسى ويقولون يا عيسى انظر ماذا فعل يأجوج ومأجوج فادعو عليه. فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلص المؤمنين من شره، فينزل عليهم مرض أو نحو جمود التفاصيل فيموتون. يموتون جميعا يصبحون وقد امتلأت الأرض من جثثهم، فتمكن أجسامهم ويتأذى المسلمون بذلك. فيأتون عيسى فيدعو ربه سبحانه وتعالى، في بعض الروايات أنه يأتي سيل عظيم فيكنس جثثهم من الأرض ويريح الله المسلمين من شده، وفي بعضها أنها تأتي طيور فتأكل أجسادهم وتريح المسلمين من شر الى اخر هذه السفر. فيجوج وماجوج ورد انهم ياتوا في اخر السفر، وهم فتنه عظيمه ومشكله عظيمه، لكن نحن نؤمن بذلك ونصدقه. من بني ادم، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقول الله تعالى يوم القيامه لادم يا ادم ابحث بعد النار، فيقول يا رب وانا بعد النار، فقال من كل الف تسعة وتسعمائة وتسعة وتسعون لين النار واحد من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فهذا يوم يجعل الولدان شيبا، هذا يوم يشيب فيه المولود، حينما يسمح الخلائق هذا الحكم 999 لين النار وواحد من الجنة. لكن الصحابة رضي الله عنه وارضاهم وقع عليه هذا أيضا موقعا شديد، فقال طيب من الذي ينجو؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تخدعوا، أو كما قال 999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم، فدل على أنهم من بني آدم. وورد من وصفهم أن نعالهم الشعر وأنهم صغار الأنوف صغار الأجسام، كأن وجوههم المجان المفرقة الصديقة، يعني ورد شيء من صفاتهم وأنهم من بني آدم. يأتي قائل ويقول الآن اكتشفوا الكرة الأرضية، هل صور الصين هو صور ذلك؟ كل هذه أخبار لا تتوافق مع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله تعالى، لكن نحن نصدق بذلك ونؤمن به. بعضهم فسر بأنهم الصين أنه في آخر الزمان يكثر عدد الصين ويهجمون، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ليس بيننا وبين الصين أمام سوء، بل التنقل بيننا وبينهم واجب. فالقول بأن يأجوج ومأجوج هم الصين قول لا يتوافق مع النصوص الواردة في ذلك. ونقول ما دام وردت الأحاديث الصحيحة بل ورد في كتاب الله تعالى فنحن نصدق بذلك ونؤمن به، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال وخروج الدابة، وهذه أيضا من أشراط الساعة الكبرى. هذه الدابة ما هي؟ تخرج وتكلم الناس وتسمهم، يعني ورد أن هذه الدابة تخرج وتسم الناس، لأن والعلم عند الله تعالى وسمهم يكون بعد انتفاع الثورة، فتسمهم وتحدث وقت الله على وجهه هذا كافر وهذا مؤمن. حتى ورد في بعض طرق الحديث حتى ان الناس يتبايعون فتقول او فيسال من اشترى منك فيقول اشترى مني فلان من الكافر او فلان المؤمن. ولعل هذا والله اعلم يكون بعد طلوع الشمس مغربها انقطع التوبه خلاص انقطعت التوبه. فهذه التوبه ما حدثتها ما شكلها من اين تخرج الى اخره انه عند الله سبحانه وتعالى. لكن ورد انها دابه والدابه معروف معناها لغه وانها تسم الناس وانها تكلمهم ونحن نؤمن بذلك. كذلك ايضا من اشراق الساعه طلوع الشمس من مغربها وهذا ايضا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ان الشمس في اخر الزمان تطلع من المغرب واذا طلعت من المغرب فذاك يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان التوبه باقيه الى متى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. فاذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت. وهذه آية كونية آية كونية كبرى أن تطلع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مثل ما ذم إحراق الساعة الكبرى مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخصوص الثلاثة خص في المشرق وخص في المغرب وخص في وسط جزيرة العرب. فهذه ثلاثة وأيضا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وخروج الدجال وأيضا من الآيات الدخان الدخان وهو من آيات الله سبحانه وتعالى في آخر الزمن. وأيضا من الآيات الكبرى النار التي تخرج وتحشر الناس. ورد أن النار تخرج في آخر الزمن وتحشر الناس فتبيت معهم إبادة يعني هم خارجون يكذبون المسير فإذا جاء الليل اشتد عليهم الإعياء معهم فإذا ناموا نامت معهم وإذا أصبحوا حشرتهم حتى يجتمعوا عند المحشر. فإذا اجتمعوا عند المحشر عليهم تقوم عليهم تقوم الساعة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق إلا على شرار الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من ذلك. ثم أيضا قال الشيخ وعذاب القبر ونعيمه الحق. نعم عذاب القبر ونعيم دلت عليه الآيات القرآنية ودل عليه أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يعرضون عليها اللي هو عذاب القبر ونعيمه. فعذاب آل فرعون دليل على أنهم يعذبون قبل دخوله النار. إذن المؤمن أيضا ينهى قبل دخوله الجنة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث البراء بن عازب وغيره عن عذاب القبر ونعيم حينما ذكر قصة الموت الطويل. وفيه بالنسبة للمؤمن يوضع له في قبره ويفتح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها وروحها وريحها إلى آخره. وأكثر نسأل الله العافية الكافر يفتح له باب إلى النار ويأتيه من صمومها وحميها. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى قبران قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يشهد النميمة وأما الآخر فكان لا يستطيع من بوله. فهذا دليل على عذاب القبر ونعيمه. كيف يتم عذاب القبر ونعيمه؟ يتم على أي حالة كان عليه الإنسان لأنه أمر غيب. وهذا العذاب والنعيم هو للجسد والروح هذا هو الخبر الصحيح للجسد والروح. كيف يتم هذا؟ الأمر غيب. واحد أكلت السباح فتحول إلى أن يكون طعام يجري في دماغه أو عروقه نعم يعذب. واحد محرق شفاه عند الهندوس أليس كذلك؟ عندهم من الذكور يأتي واحد ويشرق أعز الناس إليه كما فعل لما ما شاهدتم في الصحف صورة إحراق غاندي حينما أحرق عليهم أحرقها ولدها قدام الناس فقط أتى بالنار ووضع جثتها وأحرقها لتنال عذاب الدنيا قبل عذاب نسأل الله السلامة. إذن هذا الذي وحده أو أكلته السباع أو أكلته الأسماك أو غرق أو مزق أو أكلته الأرض أو قطع أو غير ذلك يعذب أو ينعم بحسب أعماله. كيف يكون هذا؟ هذا غير من كان عمله، لكن نؤمن بذلك. قالوا قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا في الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ دبر كل صلاة من عذاب القبر ومن المسيح الدجال، وأمر به بكل صلاة نعم كما ثبت في الحديث. وفتنة القدر حق، وسؤال منكر ونكير حق. هذه فتنة القدر لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها، نعم بفتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة القبر. وهذه الفتنة إنما هي فتنة السؤال، فكل إنسان يسأل، يسأل في قبره يقال له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه فتنة السؤال، فالمؤمن يجيب إجابة صحيحة، والكافر والمنافق يقول ها ها ما أدري. ويقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالثبات في الدنيا يؤدي إلى ثبات في يوم القيامة وإلى الثبات عند السؤال في القبر. وسؤال منكر ونكير أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يسألني، كان سبق قبل قليل بيان ذلك. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح لمعة الاعتقاد، ونبدأ الدرس ببعض الأسئلة. يقول: ما رأيكم في من يقول إن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي؟ نقول: هذا الكلام من جانب صحيح، لأن مرجئة الفقهاء الأحناف رحمهم الله تعالى أوجبوا العمل، وقالوا إن صاحبه يوم القيامة أي المقصر فيه عرضة للعقوبة، فلم يقولوا بقول غلاة المرجئة مثلا إن مرتكب الكبيرة أو تارك الواجب إنه مؤمن كامل الإيمان ويوم القيامة في الجنة. لا، هم وافقوا أهل السنة والجماعة في أنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن مرجئة الفقهاء خالفوا أهل السنة في أمور، منها قولهم إن أصل الإيمان عند الناس جميعا واحد لا يتفاوتون فيه، وهذا غير صحيح، بل الناس يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في الأعمال ومن ثم فيتفاوتون في الإيمان. وكذلك أيضا قولهم إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا على ذلك. كذلك أيضا بتحريم من الاستثناء في الإيمان، يعني يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله من غير شك. وكذلك أيضا قول بعضهم أو بعض أتباعهم إيماني كإيمان جبريل أو كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا خطأ. فإذا نظر إلى القضية من هذه الأوجه تبين أن الخلاف فيه جوانب وليس بقية. هذا يطالب بنحو بحاجة لمعرفة أشراط الساعة الكبرى، وهذا الموضوع قليل الطرق، فهي حبذا أن يخصص درس أو دروس في أشراط الساعة. نقول هذا اقتراح طيب، لكن يحتاج إلى دروس متواصلة فيما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، ولعل الله يرضى شيء من هذا. يقول: كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ولن يأتي بعده نبي، وبين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب؟ فهذا مشكل علي، أرجو أن توضحوه. نحن أشرنا إلى هذا وقلنا إن أدلة القرآن والأحاديث المتواترة دلت على أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان، وأن هذا لا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي لا يتعارض مع ختم الرسالة، وإنما لا يتعارض لعدة أمور. أولها أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان إنما ينزل ويحكم بالقرآن وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو تابع للرسول عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الحديث لما قال الرسول لعمر ومعه قطعة من التوراة: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. فعيسى يكون تابعا، ولهذا أي من أدلة أنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل وقد تهيأ المسلمون في دمشق، لأنه ينزل في دمشق، وقد تهيأ المسلمون لصلاة العصر، يقولون لعيسى: صلي بنا، فيقول: لا، فيصلي بهم واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكرما. فهذا دليل على أنه تابع. الأمر الثاني أنه لا يأخذ بما يوافق آراء أهل الكتاب، فالنصارى مثلا اليوم يأكلون الخنازير ويشربون الخمور، واليهود منهم يتبعون الدجال، وكذلك أيضا يعتقدون أن عيسى مخلوق، وهذه الأمور كلها يقبلها عيسى عليه الصلاة والسلام بوافقة لما سبق أن بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أي أن عيسى يوضح الحقيقة الناصعة إلى نزل. ومن ثم ما في القرآن العظيم والسنة من أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه ليس إلها، وأنه لم يقتل ولم يسلب وإنما رفعه الله، كل هذه الحقائق تظهر. الثالث أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يبطل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، بمعنى أنه لا يقبل ممن يتسمون بأهل الكتاب الجزية كما كان سابقا، وإنما يؤمرون بأحد أمرين: إما اتباع دين الإسلام الخاص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة القرآن، أو السيف، ولا يقبل منهم أمر ثالث وهو أن يبقوا على دينهم ويعطوا الجزية على يده وهم صاغرون. فالأمر الرابع أيضا المبين أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وتفاصيل نزوله جاء به من جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أخبرنا وهو الذي بلغنا أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده. إذا يتبين من خلال هذه الأوجه كلها أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حق، وأنه لا يتعارض مع كون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لا يتعارض مع هذا، والمسألة والحمد لله واضحة. هذا واحد سأل، يقول: سألناك في الأسبوع الماضي سؤالا عن عرش الله سبحانه وتعالى وكيفية التفريق بينه وبين أن عرش إبليس على الماء، كما في حديث مسلم، وقلنا إن هناك آية في كتاب الله تدل على أن عرشه سبحانه على الماء، فذكرت أنه لا توجد آية، والآية هي قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا، السؤال السابق قال إن عرش إبليس على الماء، ونحن قلنا لم يرد آية في كتاب الله تعالى أن عرش إبليس على الماء. أما أن عرش الله سبحانه وتعالى على الماء وكان عرشه على الماء فهذا وارد في القرآن العظيم، إنما السؤال السابق عن عرش إبليس. وبالنسبة لكون عرش إبليس على الماء لم يرد في القرآن، وإنما ورد في حديث ابن صياد الذي رواه مسلم، فإن ابن صياد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرى عرشا على الماء، وكان الرسول والصحابة خافوا أن يكون ابن صياد هو المسيح الدجال. فقال له الرسول لابن صياد ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس، ذاك عرش إبليس. نعم. وجزا الله تعالى الخير. يقول ورد في الحديث حديث الجساس يخبر عن الدجال وأهل الهدف كما تعلمون، وهناك بعض أهل المضاعف لأنه غريب من مثل المسجد، والحقيقة حديث الجساس ثابت في صحيح مسلم، ولا يمنع أن يكون الدجال موجودا وأنه يخرج في آخر الزمان. ومما يقوي وجوده أن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته، خافه على أمته، هذا دليل هو العلم عند الله تعالى أنه ربما يكون موجودا ثم يخرج في آخر الزمان. يقول من قال إن السنة تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن فجعل القرآن في المرتبة الأولى وجعل السنة بعد القرآن، هل هذا صحيح أم خطأ؟ حيث يدرس هذا في مادة الأصول. نقول هذا صحيح، لأنه كما في حديث معاذ قال لما تحفظ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة سنة رسول. فمعروف أن لا شك أن القرآن مقدم على السنة، لكن لا يفصل بينهما، أي أنه لا يمكن أن تؤخذ السنة بدون القرآن، ولا يمكن أن يعمل بالقرآن كاملا بدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون الطوائف التي أنكرت السنة، ومنهم طوائف كثيرة في باكستان والهند يسمون بالقرآنيين، يرفضون السنة جملة وتفصيلا ولا يأخذون إلا بما في القرآن. هؤلاء إذا فتشت عن أحوالهم فعلا وجدتهم وكأنهم أصحاب دين جديد في عباداتهم في أمورهم كلها، لأنه لا يمكن أن ينتجل الدين. لو جاء الإنسان إلى مثل قول الله تعالى أقيم الصلاة وقال أنا ما أخذ بالسنة، أي ما أخذ بما ورد في السنة في تفاصيل الصلاة، كيف سيعمل بهذه الآية؟ سيرجع للغة العربية يقول الصلاة في اللغة الدعاء، إذا معناها أقيم الصلاة أنني أخذ لحظات وأرفع يدي وأدعو قليلا وأكون أديت الصلاة في نص القرآن، فهل تقبل منه الصلاة بهذه؟ لا. فالقرآن العظيم، وكما نسلنا لكم في الدرس السابق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، إذا جاء الإنسان يأخذ هذا الحكم بدون السنة يقع في حي صغير، أي سارق ولو كان تافها يعتبر سارق إذا يقطع، ثم كيف تقطع اليد؟ ولهذا لما كان الخوارج قد ظلوا في هذا الباب ولم يأخذوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد من مذهبهم أن السارق تقطع يده من الكتف، أن السارق عندهم تقطع يده من الكتف، وهذا كله لا شك أنه ضلال. والله سبحانه وتعالى بنص القرآن أمر باتباع السنة، الآيات بالعشرات التي فيها أمر لكل من يقرأ هذا القرآن ليتبعه. ولهذا لما إن أحد العلماء أمر إحدى النساء أمرا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهم قال هذا في القرآن، فبحثت في القرآن من أوله إلى آخره فلم تجد هذا الأمر أو هذا الحكم الشرعي، فقالت لهم ما هو شخص كيف تقول إنه في القرآن؟ قال بلى في القرآن. ثم أوقفها على مثل قول الله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال لها هذا الأمر جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا من اتبع القرآن فلا بد أن يؤدي به إلى أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد. أما الفصل بينهما فهو في الحقيقة منهج خطير جدا، بل هو من أخطر المناهج خاصة في عصر المسلمين الحاضر، فإن كثيرا من أصحاب الأفكار العقلانية المائلة للاعتزال، ومنها ما يفقد الفكر في دائرة الفكر المسمى بالفكر المستنير، وله دعاة وغيرهم. ولا أقول الحداثيين، لأن الحداثيين لهم جذور إلحادية أعمى كفرا من هذه الكثير، لكن أقول حتى أصحاب الفكر المستنير من الإسلاميين تجدهم يميلون إلى أن لا يؤخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل ببعضها. يقول: قلت في معرض إجابتك أحد الأسئلة إن الجنة في السماء والنار في أسفل سافلين، فماذا تقصد بقوله تعالى جنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ نعم، لما نقول في السماء يعني في العلو، وكون عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض هذا حق، فإن الجنة كما ذكر الله تعالى عرضها السماوات والأرض، ولا يتعارض مع كونها في السماء. أما بالنسبة للنار فهي في أسفل سافلين، والله أعلم أين مكانه، لكن هي في أسفل سافلين. يقول هذا السائل في القدر: يقول إذا كان الله يعلم أنه سيخلق الخلق وسيخلق آدم ثم سيسكنه الجنة ثم سيخرجه إبليس منها، يعني سيخرج بسبب إبليس، ما هو إبليس يخرجه، ثم سيخلقونه إلى الأرض ومنهم طائر إلى الجنة ومنهم طائر الناس، فلماذا خلقهم إذن؟ ثم يقول: هل يقال إن هذا من عمل الشيطان فاجتنبه، أم يقال إن هذا لحكمة يريدها الله عز وجل؟ هذا السؤال سؤال يرد على كل شيء، لأنه إذا كان الله علم ما العباد فاعلون إذن لماذا خلقهم ولماذا كلفهم، بل لماذا يحاسبهم يوم القيامة؟ هذا كله اعتراض على الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يقيم الحجة على عباده بمقتضى علمه فقط، وإنما يقيم الحجة على العباد بماذا؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب ثم بعمل هؤلاء. ولهذا كم مثال يوم القيامة، لماذا الحساب؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى علم أعمال العباد وأحصاه وكتبه، لماذا يقف بين يدي الله للحساب؟ نعم، لله بذلك حكمة أن يقرر كل عبد بذنوبه حتى يكون من يدخل الجنة يعلم أنه أخطأ وأذنب وأنه دخل الجنة برحمة الله، ومن استحق العذاب في النار يعلم أنه استحقه بسبب ذنوبه التي أذنبها. ولهذا يقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه واحدا واحدا، ويحاضر كل واحد محاضرة خاصة به، وهذا كله من إظهار العدل، من إظهار العدل. وإلا فالسؤال الأكبر: ما حاجة الله أصلا إلى الخلق؟ هل الله محتاج إلى الخلق؟ لا، الله غير محتاج إلى الخلق، ولو شاء لجعلنا كلنا أغنياء أصحاء لا نعطي أبدا، لو شاء لجعلنا هكذا. وكما ورد في الحديث الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في معنيه، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك مما عنده. ثم تأتي الثالثة: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة. تصور يعني كم واحد منهم الخيال لما يسأل عنه، كل واحد يجعل خياله ممتد إلى ما يدركه عقله أو يتصوره عقله، وأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، دخل الإبرة في البحر وطلعها، بماذا نقص من ملك الله سبحانه وتعالى؟ إذن حكمة الله في خلق العباد، تفاوت أعمارهم، تفاوت أشحتهم، تفاوت ألوانهم، تفاوت أرزاقهم،
تفاوت آجاله، تفاوت أعماله، هذه لله سبحانه وتعالى فيها حكم، ونحن لم نكن شيئا من هذه الحكم. ولو لم يكن في ذلك إلا قيام سوق العبودية لله وحده لا شريك له، يعبده العابدون ويتوكل عليه المتوكلون ويطلب رحمته المضطهدون ويتوجه إليه سبحانه وتعالى المحتاجون المضطرون، يخافه الخائف ويرجوه الراجي، كل هذه الأمور من أمور العبودية الكبار العظام التي لا تتحقق إلا بما كان من أمر الله سبحانه وتعالى وقدره، وهو وجود الناس وابتلاؤهم وامتحانهم، ووجود الخير ووجود الشر ووجود الكفر ووجود الطاعات والإيمان إلى آخره. والله سبحانه وتعالى أقام الحجة على عباده، وهذا هو أهم شيء. لا تسأل ربك لما، لأن هذا السؤال إنما هو سؤال عن سر القدر، سر تقدير. مثل لو جاء واحد قال ليش الناس كلهم فيهم غني وفيهم فقير، هذا سؤال سر القدر، هكذا عرض الإرادة. ولو شاء سبحانه وتعالى لجعل الناس كلهم أغنياء، وهكذا بقي ذلك. وإنما المهم أن الحجة قد قامت عليك أيها الحبيب. نعم، أعطاك الله عقلا، أعطاك الله إرادة، أعطاك الله قدرة، أرسل لك الرسل، أنزل عليك الكتب، بين لك الطريق، أمرك ونهاك، وقال إن عملت خيرا فأحمد الله، وإن عملت شرا فلا تلومن إلا نفسك. نكتفي بهذه الأسئلة وننتقل إلى يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفتنة القبر حق، فتنة القبر هي سؤال القبر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تفتن في قبورها، أي تسأل. وكما ورد أيضا سؤال منكر ونكير: فكل إنسان في قبره، والصحيح أنه عام لهذه الأمة ولغيرها، يسأله ملكان أحدهما منكر والآخر ونكير، يسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يجيب إجابات صحيحة، والكافر أو المنافق يقول ها ها لا أدري ولا يجيب، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث البراء بن عازب الطويل الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الموت بطولها. وتسمية المنكر ونكير هذا أيضا ورد في حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، ومن ثم فلا مانع من أن نقول يأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير. الحقيقة بالنسبة لفتنة القبر ورد أن الشهيد في سبيل الله إذا مات لا يفتن في قبره، وورد أيضا أن المرابط في سبيل الله إذا مات وهو مرابط لا يفتن في قبره. وهؤلاء يستثنون من فتنة القبر، نسأل الله الكريم من فضله، الشهيد والمرابط. تعرفون المرابط؟ المرابط في ساحات القتال. ولقد كانت الأمة الإسلامية إلى عهد معقول قريب جدا، وإنما إلى عهد ليس ببعيد جدا، كانت الثغور الإسلامية ثغور رباط على شرود الممالك الإسلامية، يقيم فيها المسلمون ثغورا يرابطون فيها للجهاد في سبيل الله، فيذهب الواحد منهم يرابط هناك ستة شهور، سنة، سنتين، ثلاث سنوات، ثم يرجع إلى أهله، وهكذا. وهذا كله من باب إحياء الجهاد في سبيل الله تعالى،
الذي محمل وأوقف هذه الأيام إلا ما عظم ربي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق. البعث لغة الإرسال، وفي الاصطلاح أشياء الناس، وبعثهم من قبورهم يوم القيامة للحساب والجزاء. وهذا البعث حق قد وردت الله الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أنبه هنا إلى أن الأدلة القرآنية على إثبات البعث بعد الموت أدلة كثيرة جدا ومستوفاة، وهي أكثر مما ورد من الأحاديث النبوية. يعني من تأمل أدلة البعث لم يجد ما ورد منها إلا قليل، لكن ما ورد في القرآن العظيم هو كثير. ولقد تولوا أدلة القرآن العقلية على إثبات البعث بعد الموت، منها مثلا إحياء الأرض الميتة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وهذه في آيات كثيرة جدا في القرآن يستدل على إحياء الأرض الميتة، يستدل بذلك على قدرة الله تعالى على البعث وإحياء الناس من القبور. دليل البدء على الإعادة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عدم، إذن هو قادر على أن يخلقه مرة أخرى، وضرب لنا مثلا ونسل خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا دليل عقلي واضح أن الذي أحياها أول مرة قادر على أن يحييها مرة أخرى. شوف هذا من الذي يخلق، ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قوله أهون هذا بالنسبة للبشر، أما بالنسبة لله تعالى فإن كلا الأمرين هين عليه تعالى فلا فرق بين الأمر. كذلك أيضا من الأدلة الاستدلال بخلق الشيء الكبير على الشيء الصغير، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ شوف الاستدلال. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. وهكذا جاءت الأدلة كثيرة، بل جاءت الأدلة بشواهد عينية. فالنوم في كل يوم ينام الإنسان ويغيب عن الدنيا ثم يصحو، هذا بعد، فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل أخرى. كذلك أيضا قصة أناس ماتوا فأحياهم الله مثل أصحاب الكهف، ومثل الرجل الذي أحياه الله صاحب الحمار الذي مر على قرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعد إلى آخره، ومثل بني إسرائيل. المهم أن الأدلة القرآنية كثيرة جدا، وهي أدلة عقلية صريحة في إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: والبعث بعد الموت حق. بقي هنا قضية، وهي أن البعث والحشر والنعيم وما يتعلق بذلك عند أهل السنة والجماعة إنما هو للأرواح والأجل، خلافا للمعتزلة وخلافا للفلاسفة. فإن الفلاسفة يرون أن البعث يكون فقط للأرواح وليس للأجساد، وهذه عقيدة الفلاسفة. ومنهم فلاسفة الإسلام المعظمين عند كثير من الناس ينكرون بعث الأجساد، ويقولون أن القضية فقط إنما هي هذه الروح، والروح لا تفنى أبدا عندهم ولا تموت أبدا، إنما تنعم بعد ما يموت صاحبها إذا كان صاحبها خيرا. أما أن يكون هناك بعث للأجساد
وحشر ونشر وميزان ونعيم في الجنة ماهد فواكه وأنهار وقصور ونساء وحضور، وكذلك أنا بالنسبة للنار سلاسل وأغلال وسعير، هذه كلها لا يقرون بها وينكرونها، نسأل الله السلامة والعافية. المسلمون جميعا أتباع الرسل يرون أن البعث للأرواح وللأجساد حق. نفس الشيء سبق أن قلنا في الدرس الماضي أن عذاب القبر ونعيمه للرسل والأجساد على أي شكل مات عليه الإنسان، على أي شكل مات عليه الإنسان فإن روحه وجسده يعذبان. كيف؟ هذه حياة برزخية نحن لا نعقلها، لكن نؤمن بما ورد أن الإنسان يكون بعد موته إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. ثم يقول الشيخ: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. إسرافيل هو أحد الملائكة المعروفين الوارد ذكره في القرآن الكريم، والصور هو القرن، الصور لغة القرن، والمقصود به هنا قرن لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ينفخ فيه إسرافيل إذا أذن الله سبحانه وتعالى له بذلك، إذا أذن الله له بذلك. فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، أو إذا هم من القبور، الأجداد في القبور إلى ربهم يسرعون للحساب والجزاء. وهنا بالنسبة للنفخ في الصور الوارد، والعلماء اختلفوا في هذا، الوارد مؤكدا أن هناك نفختين، أن هناك نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، وبعضنا يجعلها ثلاثة: نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة البعث. لكن الشيء المؤكد الذي دلت عليه الأدلة أن هناك نفخة يصعق منها الناس جميعا ويموت فيها من كان حيا على وجه الأرض، وهذا معنى قولنا إن الساعة لا تقوم إلا على شراط الخلق. مش معنى قيام الساعة هنا معناها بدايتها، وهي النفخة الأولى التي يصعق فيها الجميع فيمكثون ما شاء الله، وقد مات الجميع حتى الملائكة حتى حملة العرش حتى ملك الموت، لا يبقى أحد حيا إلا واحد آخر. وحينئذ يأخذ الله السماوات بيمينه والأراضين بشماله ويهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا ملوك الأرض، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه سبحانه لله الواحد الآخر. ثم تأتي النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، حينما ينفخ فيه جبريل كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أو فزعوا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الثانية تكون للبحث بعد الموت حينما يقوم الناس لرب العالمين بالحساب والجزاء، ولهذا قال: فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، وذلك بعد النفخة الثانية يخرجون من صدورهم إلى المحشر، ويحشر الناس يوم القيامة، يحشر الناس أي يجمع الناس لمكان الحشر يوم القيامة، صفات غير منفعلين، عراة الأجسام، غرلا غير مقتولين، ذهنا ليس معهم أي شيء، لا يكون مع الإنسان أي شيء، عراة تماما. وهؤلاء يسترون يوم القيامة في صعيد واحد، وتكون أرض المحشر مستوية شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كقرص نقي. النقي هو الدقيق المنخول، وقرصه يكون أبيض مائل من الحمرة لكنه يكون مستوي كقرص النقي. هكذا شبه الرسول صلى الله عليه وسلم شبه عرض المحشر. فيجتمع الخلائق أولهم وآخرهم وكلهم على تلك الحادثة.